الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، علمنا في الدرس السابق بأن أسباب رد الحديث ينقسم إلى قسمين. الأول السقط في الإسناد، إذ أن الساقط يؤدي إلى ضعف الحديث. وعلمنا أن السقط أنواع، منه ما هو ظاهر، وهذا قد يعرفه كل باحث له بدايات بعلم هذا الفن، ومنه ما هو باطن، وهذا يحتاج إلى جمع الطرق وإلى معرفة بسماعات الرواة. وقد ألفت في هذا مصنفات مثل تحفة التحصيل، قبل ذلك جامع التحصيل، وهكذا كتب المراسيل، وأبواب كثيرة طرقها أهل العلم للتوصل إلى معرفة الثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المردود. وكان من أصعب الفنون التي تحتاج إلى تمييز معرفة رواية المدلسين، لأن المدلس لا سيما أصحاب الطبقة الثانية والثالثة في الأصل ثقات، حديثهم من قبيل المقبول، إلا أنه بسبب العنعنة قد يرد حديث الطبقة الثالثة عند جماهير العلماء، وأما الطبقة الأولى والثانية فهو مقبول غير مردود، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله قسم المدلسين إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى من لم يؤثر عنه التدليس إلا قليلا مع جلالته وإمامته، وهذا قد لا يسلم منه أحد، حتى أن بعضهم اتهم البخاري بذلك. ومثل هؤلاء إنما هو من باب معرفة التقسيم، وإلا لا يبالى بعنعنتهم أو بغير ذلك، فحديثهم من قبيل المقبول المطلق الذي لا يشك فيه. والطبقة الثانية من كثرت رواياتهم ووقع منهم تدليس عن ثقات، وهؤلاء أيضا لا يضر تدليسهم. الطبقة الثالثة من كثرت رواياتهم وأكثر من التدليس، وهؤلاء يشترط فيهم التصريح إذا كانوا خارج الصحيحين، أو كان الراوي عنهم لا يشترط السماع. وأما الطبقة الرابعة فهم من أكثر التدليس عن الضعفاء والمتروكين. والطبقة الخامسة من جمع ضعفا مع تدليسه، وهذه أسوأ أنواع المراتب. قال، وهو الدرس السادس، أنواع الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي. بعد أن علمنا الخبر المردود بسبب السقط، ناسب أن نعرف الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي. وقد قسم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى المطعون فيهم إلى 10 أنواع، ثم إن هذه الأنواع منها ما يعود الطعن فيه إلى العدالة، ومنه ما يعود الطعن فيه إلى الضبط. قد يقول قائل، لماذا الحافظ بن حجر لم يرتب هذا الترتيب ويقول المطعون فيهم من جهة العدالة فلان وفلان أو نوع كذا وكذا وكذا، والمطعون فيهم من جهة الضبط كذا وكذا وكذا، ولكنه جمع؟ السبب لتفاوت مراتبهم في القبول والرد، أعني في الرد. فالكذاب حديثه أسوأ أنواع الحديث، وكذلك المتروك، وكذلك الفاسق الذي طعن في عدالته من جهة شهوته ونحو ذلك. فلهذا لما تفاوتوا في هذا أراد الحافظ أن يرتبهم من حيث شدة الضعف، لا من حيث يعني من ضعف بسبب عدالته ومن ضعف بسبب حفظه. قال رحمه الله، والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب، أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى، أو غلط فيه يكون فاحشا، أو غفلة، أو يفعل الفواحش إما به يفسق فادعو الكل بمنكر أو وهمه في الإملاء. والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين مع التباين فسمه معللا وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن. فإن يكن غير غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو ادمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع، أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المقلوب في المأثور. وربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل، أو زيد راو سمه المزيد في أو زيد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي، أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا والطرح، أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقة المعروف فسمه المصحف المحرف. هذا وحرم منهم التصرف بالنقص والمراد في الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير. هذا ذكر فيه أنواع كثيرة، نرجع إلى ما نحن فيه. قال رحمه الله: والطعن أي في الحديث وفي حامل الحديث إما أن يكون بالكذب، وهذا أسوأ أنواع الطعون، أسوأ أنواع الطعون. فهذا الحديث يسمى بالموضوع، وهو المختلق المصنوع، أي أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب ترك هذا النوع من الحديث وعدم الرواية له أو العمل به، فلا يروى إلا على سبيل البيان ولا يجوز غير ذلك. وما وجد في بعض كتب المتقدمين بدون بيان ففي الغالب أنهم يذكرون الأسانيد، والقاعدة أن من أسند فقد أحال. والكذب له عدة أسباب: إما أن يكون للطعن في دين الله عز وجل، وإنما يفعل ذلك الزنادقة كالمصلوب وغيره حين وضعوا لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، ويفعله الطامعون في الدنيا كما فعل ذلك الذي دخل على المأمون ورأى عنده الطير وقال: لا سبق إلا في حافر أو نصل أو جناح، فعلم المأمون أنه زاد الجناح كذبا من أجل الحصول على الدنيا. ومنه ما يكون بسبب الغفلة لدى الرواه فيتلقف ما لم يثبت وينقله. ومن أسوأ أنواعه الكذب تدينا كما فعلت الخطابية والكرامية. أما الخطابية من الرافضة فإنهم يكذبون لنصرة مذهبهم، وأما الكرامية من إليهم فيقولون: نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه. ومن أشهر الكذابين في هذا الباب نوح بن أبي مريم الملقب بالجامع، وكنيته أبو عصمة، قيل في ترجمته: جمع كل شيء إلا الصدق. وضع حديثا لكل سورة من القرآن يرويه من طريق عكرمة عن ابن عباس، فقيل له في ذلك: كيف تضع هذا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت الناس زهدوا في القرآن وذهبوا إلى أقوال أبي حنيفة ونحو ذلك، فوضعت لهم هذا الحديث ترغيبا لهم في القرآن. وهكذا ميسر بن عبد ربه وضع نحو من ذلك، وأيضا أخرج ابن الجوزي في الموضوعات وغيره من طريق يزيد بن بزيع أنه حدثهم رجل بفضائل القرآن سورة سورة، قال: فسألت من الذي حدثكم؟ قالوا: شيخ بمنطقة كذا فذهبت إليه، شيخ بمنطقة كذا فذهبت إليه، حتى آخر المطاف قال: وصلت إلى شيخ في مكان صوفية، فقلت له: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: ما أحد، ما أحد، وإنما رأيت الناس زهدوا في القرآن فوضعت أحاديث أرقبهم في القرآن. وأما الكرامية فقد صرحوا قالوا: نحن لا نكذب له أقصد لا نكذب عليه وإنما نكذب له. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ونحن ما كذبنا عليه إنما نكذب له، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل. ففي ما أنزل الله عز وجل غنية. ويعرف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأمور. الأمر الأول إقرار الكذاب بأنه كذاب، وهذه المسألة اختلف فيها، هل يقبل إقراره؟ لو جاء واحد يقول لك أنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وكذا وكذا، هل يقبل إقراره؟ قال بعض أهل العلم يقبل، وقال بعضهم نخشى أن يكون هذا الإقرار للطعن في الأحاديث الصحيحة، فيأتي إلى أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا كذبت وأنا الذي وضعتها حتى يتركها الناس. والصحيح ينظر إن كانت حاله التوبة الصريحة قبل، وإن علم منه التلاعب ترك. الأمر الثاني مما يعرف به الكذب يعني إخبار الأئمة الثقات والأثبات بأن هذا كذاب. الأمر الثالث أن يكون حديثه مخالفا للمعقول والمنقول والثوابت والأصول من حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام، فهذا يعرف به الكذب. ويعرف كذلك الكذب بقرينة الحال، قرينة الحال، كأن تجد رجلا من متعصبة الأحناف فيحدثك بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي، فقرينة الحال تدل على أن هذا كذاب. وهكذا ذلك الرجل الذي ضرب ولده الأستاذ، فلما رجع ابنه إليه قال لأخزينهم، فجاء بحديث موضوع ومكذوب، معلم صبيانكم أشراركم أشدهم على مسكين وأغلظهم على يتيم. وقد وضعت كتب في باب الموضوعات، ومنها الموضوعات لابن الجوزي، وليس كل حديث ذكر فيه موضوع، فقد ذكر فيه أحاديث ليست موضوعة يصححها بعض أهل العلم، كحديث يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، الصحيح أنه ثابت. وحديث يعني ماذا قوم يستحلون الحرى والحرير المعازف، صحيح أنه ثابت، إلى غير ذلك. وهنا مسألة، ما حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكفر أم يفسق؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذهب الجويني رحمه الله إلى أن الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم كافر، كافر، لكن الصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان كذبه للطعن في دين الله عز وجل فهو كافر، لطعنه في الدين واستهزائه بسيد المرسلين والكذب على رب العالمين. وأما إذا كان لغير ذلك فهو فاسق غاشم. قال أو تهمة كانت به لمن روى. التهمة بالكذب. الآن عندنا الأول كذاب صريح، الأول كذاب صريح، عرفنا ذلك بنصوص أهل العلم أو باعترافه أو بالقرائن. أما المتهم ما عندنا دليل أنه كذاب، لكن وجدناه روى حديثا، فننظر في رجاله وجدناهم ما شاء الله حديثهم من قبيل المقبول، إلا هذا الرجل نحمله الحديث، نحمله هذا الحديث المكذوب فيقال هذا الرجل متهم بالكذب. أو الذي كثر كذبه في حديث الناس، كثر كذبه في حديث الناس فهو محل التهمة، وحديثه متروك لا يصلح في الشواهد أو المتابعات ويقال له ضعيف جدا، فإنه المتروك اسما لا سوى، يسمى بالمتروك. فعندنا الآن أشد أنواع الحديث ضعفا الموضوع ثم المتروك. قال وهذا الطعن والكذب يعني طعن في العدالة، والتهمة بالكذب طعن في ماذا يا أخوة؟ في العدالة. الكذب والتهمة بالكذب طعن في العدالة، أو غلط فيه يكون فاحشة، هذا طعن في ماذا؟ في الضبط. هذا النوع الثالث، وهو الضعف بسبب الطعن في الضبط، بحيث يكون الراوي فاحش الغلط. ومعنى فاحش الغلط أن غلطه أكثر من صوابه، فربما يرفع الموقوف ويوقف المرفوع، وربما يصل المرسل ويقع منه تقليب الأسانيد وغير ذلك، شديد الغلط، شديد الغفلة. أو غلط فيه يكون فاحشا أو غفلة، وهذا هو النوع الثالث الرابع، أو غفلة، مغفل، يقولون هذا الراوي مغفل بحيث لا يميز بين الأحاديث لغفلته. والمغفل ينقسم إلى شديد غفلة وخفيف غفلة. أو يفعل الفواحش، زاني، سارق، لوطي، شارب خمر، هذا النوع إلى ماذا يعود؟ إلى ماذا؟ إلى العدالة. وهذا هو النوع السادس، أنه يفعل الفواحش. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وشريف، فينبغي ألا يؤخذ إلا عن أصحاب النزاهة والطهارة الظاهرة والباطنة. ولذلك اختلف العلماء في الرواية عن المبتدع، ولم يختلفوا في الرواية عن الفاسق بسبب الفواحش. فإن المبتدع قد يكون عنده نوع تأويل، وقد يكون عنده تعظيم للدين مع بدعته، بغض النظر عن أننا نحذر منه ونتكلم فيه، لكن لتأويله لبعض اعتقادات عنده جعلته يسلك هذا المسلك، بخلاف الفاسق المرتكب للفواحش، فإن هذا يدل على ضعف ديانة وضعف صيانة. قال: مما به يفسق، يعني يفعل الفواحش الكبيرة التي بها يقع الفسوق. ثم يقول: فادعو الكل، يعني سم هذه التي تقدمت في غير الكذاب والمتهم بالكذب بمنكر، يعني حديث من فحش غلطه والمغفل وفاعل الفواحش حديثه منكر مطرح غير مقبول. أو وهمه في الإملاء، في الإملاء، هذا إيش نوع من نوع السابع؟ هذا النوع يا أخي ماذا؟ السابع، وهو الوهم. والوهم يحصل للراوي على عدة أنحاء، سيذكرها المصنف رحمه الله، بحيث قد يدخل ما ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقع ذلك بسبب القلب، إلى غير ذلك مما يذكره العلماء. ثم كم قد ذكرنا يا أخوة من أنواع الطعن؟ ثمانية أو سبعة؟ ثمانية، سبعة. ثم المبهل، المبهم والمجهول والمبتدع، وآخر الحافظ الكلام عليهم بسبب ما أدرج في النظم، فيكون الكلام عليهم حين نصل إليهم إن شاء الله. المهم أن الحافظ رحمه الله تعالى جعل هذا الفصل لبيان كثير من أنواع الحديث، وكذلك سلك هذا المسلك الكحلاني رحمه الله. وإذ لم يقع هنا ترتيب، إذ لم يقع هنا ترتيب، لأنهم أرادوا أن يتكلموا عن أسباب الطعن وما يلحق في هذا الباب. قال: والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين، يعني الآن لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا القسيم من أسباب الطعن في الراوي، وهو الوهم، وهذا طعن في جهة الحفظ، هذا طعن من جهة الحفظ لا من جهة العدالة، أراد أن يبين كيف نعرف الوهم. والوهم إن عرف بالقرائن، ما هي القرائن؟ يعني وجد أن هذا خالف الحفاظ، أو وجد أن الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة، أو كذلك الجمع الطرق، جمع الطرق الحديث فوجد أن هذا الراوي قد وهم في الزيادة أو النقصان مع التباين، أي مع الاختلاف، مع التباين مع الاختلاف، فسميه سم هذا النوع معللا، الحديث المعلل أو الحديث المعل. والفرق بينه وبين ما تقدم من الحديث الموضوع والحديث المتروك والحديث الضعيف أن المعلل في الأصل لا يتوصل إلى معرفته إلا الحذاق من علماء الشأن وأئمة الحديث، والضعف فيه يكون باطنا لا ظاهرا، فسمي بهذا الاسم المعلل أي فيه علة، وغالبا ما تكون خفية، فإذا كانت قادحة فهو المعلل. وهذا الباب من أهم أبواب علم الحديث، حتى قال بعضهم حين جاء إلى بعض الأئمة: كيف تتوصلون إلى معرفة هذا الفن؟ قال: علمنا بالنسبة إلى غيرنا كهانة، بالنسبة إلى غيرنا كهانة، يعني الذي ما يعرف علم الحديث يظن أنهم يتكهنون أو أنهم يتخرصون، وحالهم كالصيرفي. الآن يمكن أن تأخذ $100 وتذهب بها إلى أي دكان يأخذها منك، لكن إذا ذهبت عند الصراف يميز بين المزورة وغير المزورة. كذلك في الذهب، كانوا في الزمن الماضي والآن بعضهم أيضا يزور، ربما يأخذ نوع من الشيء الأصفر ويذهب به على أنه ذهب فيأخذه الناس، وربما فرح به لماذا؟ لقلة ثمنه. بينما إذا ذهبت به إلى الصراف ما يحتاج إلى نظر، بمجرد أن يحركه في يده يمينا يسارا يقول: هذا ذهب مزور، أو هذا غير ذهب، أو كذا. فهكذا أهل الحديث. فلما جاءوا إلى هذا الإمام قال له: اعرض علي 10 أحاديث واذهب إلى محمد بن وارة فأعرضها علي. لم يعطه 10 أحاديث، فقام الراوي يعرض عليه 10 أحاديث كلها أسانيدها مقبولة، فجعل يضعف هذا ويقبل هذا. فلما ذهب إلى محمد بن وارة رحمه الله عرض عليه نفس 10 أحاديث، ولم يكن بين العالمين تواطؤ ولا اتفاق ولا حضور مجلس، وإذا به يسلك مسلك ذلك الرجل، يضعف هذا ويصح هذا. مثل حديث يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يمس ماء، نام ولم يمس ماء، سنده ثابت، سنده ثابت. وتجد مثلا يزيد بن هارون وأبا داود يقولون: هذا حديث منكر، المحمل فيه على أبي إسحاق. أبو إسحاق ثقة، أبو إسحاق ثقة، وهنا ما عندنا تدليس حتى نقول ضعف الحديث بسبب عنعنة أبي إسحاق، الحديث متصل، ولكن أبا إسحاق وهم فيه. إيش وهم فيه؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ثم نام، وربما توضأ ثم نام، فهو قال ولم يمس ماء. وأخذ الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، يعني أنكر على همام بن يحيى، همام ثقة وروايته لا مطعن فيها، لكن الحديث وقع فيه اختلاف، وذلك أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة ثم طرحه، وهو قال كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. فمثل هذه الأمور إنما يتفضل لها الجلة من علماء الحديث. ولذلك تجد كما نرى في أحاديث معلّة ظاهرة الصحة الأسانيد مثل الشمس، قد لا يختلف اثنان في صحة الإسناد ظاهرا، ولكن علماء العلل يردون هذا الحديث إما بنكارة في متنه أو بنكارة في إسناده، والله المستعان. وهم من أهم، وهذا الفن من أهم الفنون لأن مسألة الاطلاع على الأسانيد والحكم عليها ظاهرا هذا سهل. رجل يأخذ تقريب التهذيب أقرب كتاب ويفتح سنن أبي داود وقال هذا ثقة هذا ضعيف ويحكم على ما ظهر عنده. لكن باب العلل لا يكتفي به بهذا. ثم أيضا من باب الفائدة لا يلزم من إعلان الحديث أن يكون المتن ضعيفا، لابد تتفطن لهذا. لا يلزم من إعلان الحديث أن يكون المتن ضعيفا، فقد يكون المتن عندك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكنه ضعيف عن أبي سعيد رضي الله عنه، مفهوم؟ لا يلزم من ضعف أو من إعلان الحديث أن يكون المتن ضعيفا، فقد يصح المتن من غير هذه الطريق. نكتفي اليوم بهذا ونكمل إن شاء الله في الغد. المهم يا أخوة، اليوم نفهم ما تقدم ذكره من أن الطعن أو أن ضعف الحديث من جهة الطعن في الراوي ينقسم إلى قسمين: طعن في العدالة وهو 5 أنواع، وطعن في الحفظ وهو 5 أنواع. أما الطعن في العدالة فهي الكذب والتهمة بالكذب وفعل الفواحش والجهالة وهكذا الإبهام، يعني البدعة 5: الجهالة والبدعة. فالجهالة يدخل فيها الإبهام ويدخل فيها جهالة العين وجهة الحال. وأما الطعن من جهة الحفظ فهي فحش الغلط والغفلة والوهم، نعم، وكذلك المخالفة، وبقي واحدة سوء الحفظ. إن شاء الله تأتي جميعا في درسنا القادم، والله المستعان.